بسم الله الرحمن الرحيم.
يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، حتى ترد أسئلة الصيام، الأسئلة المتعلقة بشهر رمضان، بإذن الله تعالى نذكر بعض الفتاوى الهامة المتعلقة بفلسطين، وحنقدم الأسئلة المتعلقة بالصيام بإذن الله تعالى على غيرها. سؤال توجه إلى المؤتمر الدولي الإسلامي في باكستان، إلى أصحاب الفضيلة علماء الإسلام الأعلام، ما حكم الإسلام فيما يلي؟ أنا أذكر السؤال والإجابة، وإن احتاج الأمر شيء من التوضيح أو التعليق نقوم به بإذن الله تعالى. يهود اعتدوا على المسلمين وحاربوهم واستولوا على البلاد الفلسطينية وعلى بعض الأراضي المصرية والسورية، واحتلوا مدينة القدس التي تحتوي على المسجد الأقصى المبارك، وبعد احتلالهم لهذه البلاد الإسلامية أرهقوا أهلها ظلما وقتلا وسلبا، وشردوا مئات الألوف منهم، وفي مدينة القدس هدموا عدة أحياء إسلامية ودمروا ما فيها من بيوت ومساجد وأملاك تابعة للأوقاف الإسلامية، كما اغتصبوا قسما كبيرا من أراضي القدس وأعلنوا مطامعهم في الاستيلاء على المسجد الأقصى، وشرعوا بالحفر تحته مما يعرضه لخطر عظيم، وزيادة على ذلك أعلنوا مطامعهم في الاستيلاء على بعض البلاد الإسلامية الأخرى المجاورة لفلسطين، ومنها شمالي الحجاز والمدينة المنورة. فهل يجوز للمسلمين وفقا لأحكام الشرع الإسلامي إبرام صلح مع هؤلاء اليهود المحاربين المعتدين قبل أن يتخلوا عن البلاد التي اغتصبوها من أهلها المسلمين وقبل إعادة أهلها إليها؟ كان هذا هو السؤال. وهل يجوز الاعتراف بهؤلاء اليهود الذين أقاموا دولة باغية ظالمة على هذه الأراضي الإسلامية؟ فالرجاء بيان حكم الشرع فيما ذكرنا وما يجب على المسلمين في هذه الحال، ولكم من الله تعالى الأجر والثواب. قبل أن ننقل الإجابة ننتبه لعدة مسائل. المسألة الأولى تتعلق بعرض وطرح السؤال، لابد وأن يكون مستوفى وطبعا بعيدا عن الإغراض، وإلا فأحيانا البعض يأخذ فتوى لصالح يطرح واقعا غير موجود، واقعا مغلوطا، وبالتالي الإجابة ستكون على قدر هذا الواقع. وأحيانا العرض يكون سيئا، عرضا مبتورا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم يكون ألحن بحجتي من بعض فأقضي له، فإنما أقضي له بقطعة من النار فليأخذها أو ليدعها. وقال العلماء: حكم الحاكم وقضاء القاضي وفتوى المفتي لا تجعل الحرام حلال ولا الحلال حرام، انظر، وعند الله تجتمع الخصوم، فصل القضاء عند ربك والأمر إما جنة وإما نار. أحيانا البعض عنده حسن عرض للمسائل، عنده لباقة أو عنده استيفاء للواقع من حيث هو واقع، كهذا السؤال المطروح والمعروض، سؤال أنت تستفيد منه، ولابد من عرض الواقع عرضا صحيحا حتى تكون الفتوى على قدره كما ذكرنا. فأحيانا البعض عنده استيفاء للمسائل، وخصوصا مسائل تعم بها البلوى، وهذه هي القضية الأولى. القضية الثانية تتعلق بما الذي سيجيب، ما الذي سيفتي، هذا هو المؤتمر الدولي للإسلام في باكستان. في باكستان شهدوا جماعة من العلماء الشيخ شفيع مفتي باكستان وعميد جامعة دار العلوم، كان الشيخ أبو الأعلى المودودي، ناس يعني علماء كثيرين من هنا ومن هناك شكلوا هذا المؤتمر. لما تنظر تقول المؤمنون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم وهم يد على من سواه. صحيح الفتوى بتتعلق بفلسطين، ولكن هل هذا يمنع، هل هذا يمنع من أن يجيب علي مثلا الناس الذين اجتمعوا في باكستان؟ هذا لا يمنع، هذا لا يمنع أن يجيب علي العالم الباكستاني فلان والعالم الهندي مثلا فلان، هذا لا يمنع. كما ذكرنا قضية المسلمين واحدة، ويتكلم الجميع بلسان واحد، والكل يصدر عن كتاب الله وعن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه هي المسألة الثانية. المسألة الثالثة التي تستلفت النظر إن القضية قد تكون قضية فلسطين صحيح، ولكن هب أن ما حدث لفلسطين حدث لأهل مصر. الحكم واحد، حكم وحاول أنت تقرأ وأنت تسمع شيء من شمولية النظرة، شيء من شمولية، وإلا في البعض أحيانا ضيق الأفق ضيق الصدر سماعه أو حتى مشاهداته أو قراءاته على قدر السطر والنصف سطر والكلمة التي يقرأها. حاول تعدية السطور والكلمات والخطبة والدرس والفتوى إلى غيرها مما كان على شاكلتها، وإلا فالشرع لا يفرق بين المتساويين ولا يساوي بين المختلفين، ولا يساوي بين المختلفين. وهذه القضية مفيدة جدا ومهمة أيضا جدا، يعني تجعلك تستخلص حقيقة الكثير من الأحكام، تولد مشاعر طيبة جدا. انظر لو أنت يعني عديت الصورة والمسألة كما ذكرنا من قبل وقلت لك تخيل أن الأعداء داهموا دارك، ماذا أنت فاعل؟ ما هي الأصناف؟ ما هي الصور التي ستراها؟ قد تكون هي نفس الصور التي تحدث الآن في العراق أو في أفغانستان، هي نفس الصور. ما هو شعورك إذا مثلا انتهكت الأعراض وكان قريبة منك، أم وأخت وزوجة ورأيت الناس يشاهدون المباراة؟ انظر ستستخلص أحكاما أقول لك والله قيمة جدا، قيمة جدا. حالة التبلد وحالة البرود والأنانية المذمومة والفتاوى الساقطة ستزداد سفولا وانهيارا مع اختراب الحس منك، اختراب الحدث منك. انظر ما الواجب على المسلمين إذا ما داهم العدو دارك أنت تخلص بفوائد. هل لو سمعت الوطنيات ودي قضية فلسطين ودي قضية سوريا ودي قضية الناس في العراق ولا شأن لنا بها، ستستسيغ أنت ذلك؟ مش كذا كما ذكرنا، ستصير فقيها بإذن الله تعالى، فقيها في دين الله لو أخذت الفتوى وطبقتها على شخصك أنت. ونفس القضية ده، نفس القضية هذه لها شواهد كثيرة وفوائد عديدة جدا. أحيانا كثيرة تذكر الجنة وكأن الجنة لم تخلق إلا لنا. انظر وأنت تخوف من اللي بيجلس على المقعد أنه مش هيدخل الجنة، وتنسى نفسك أن أنت صاحب ذنوب ومعاصي وكأن الجنة لم تخلق إلا لك. تذكر النار، ده النار دي للمتبرجة مسكينة قوي، وتنسى نفسك أيضا وكأنك ضمنت الجنة ونجوت أنت من النار. الشعور يختلف كثيرا عما لو أخذت أنت المسائل، كل المسائل على شخصك أنت. أسمع أنا ذكر الجنة أخاف ألا أدخلها، أخاف ألا أسمع ذكر النار أتذكر الذنوب والمعاصي التي اقترفتها أنا، وقد تكون سببا في ورود العبد نيران الجحيم، تستفيد حينئذ. أما لو عكست المسائل، كل المسائل الجنة لي والنار لفلان، أنت لم تستفد شيئا، تقول حظ الشيطان ونصيب. ونفس القضية في الفتاوى، فالمسألة صحيح تتعلق بفلسطين، ولكن أرضيات قد تتشابه في وقت من الأوقات، والأحكام تعوم، والأحكام تعم. وحتى فيما يتعلق بعلوم القرآن وغيرها، تقرأ أنت أنه لا عبرة بخصوص السبب، ولكن العبرة بعموم لفظ، العبرة بعموم اللفظ. والشرع كما ذكرنا لا يفرق بين المتساويين. كانت الإجابة: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه، أما بعد، فقد اطلعنا على الاستفتاء المقدم إلينا عن حكم الشريعة الإسلامية في إبرام الصلح مع هؤلاء الذين اغتصبوا فلسطين وبعض الأراضي المصرية والسورية، وشردوا أهلها المسلمين، واستلبوا أملاكهم، واخترفوا أفظع الآثام من قتل وسلب وتعذيب للمسلم. والله الذي يريد أن ينزع في الإجابة ينزع في السؤال أولا، يقول لاتي أرضية مغلوطة غير صحيحة، ده نوع من الافتراء على اليهود مثلا، نوع من الافتراء، لهذا لم يحدث. لو أنت قدمت بهذه المقدمة وقلت لم يحدث، حينئذ ممكن نتوافق ونقول والله الإجابة هي الأخرى، إجابة على واقع غير موجود غير. أما لو أقررت أنت الواقع المر هذا وقلت كل ذلك حدث، بقيت الإجابة ترد لأهل الاختصاص، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلموا الذين يستنبطونه منهم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. قالوا: واقترفوا أفظع الآثام من قتل وسلب وتعذيب للمسلمين، واحتلوا مدينة القدس وما فيها من أماكن مقدسة إسلامية، وفي مقدمتها المسجد الأقصى المبارك القبلة الأولى، ومكان الإسراء والمعراج للرسول صلى الله عليه وسلم، وهدموا بعض الأماكن الإسلامية بما فيها من مساجد ومدارس وبيوت، وكلها أوقاف إسلامية، وصرحوا بمطامعهم الخطيرة حتى فيما يتعلق بالمدينة المنورة. ما هو السائل لما سأل حتى عن مطامع يهود في المدينة المنورة، ما زالت لهم مطامع وهم لا يتكتمونها، لا يفصحون عنها، يعلنونها على الملأ. وصرحوا بمطامعهم الخطيرة في المسجد الأقصى، وشرعوا بالحفر تحته تمهيدا للاستيلاء عليه، كما صرحوا بمطامعهم في الأماكن المقدسة الأخرى. فجوابا على ذلك نقرر أن الصلح مع هؤلاء المحاربين لا يجوز شرعا، لا يجوز شرعا، لما فيه من إقرار الغاصب على غصبه والاعتراف بحقية يده على ما اغتصب. المسألة هذه مسألة مهمة جدا، لا يصح أبدا إقرار الغاصب على غصبه. ولذلك كما ذكرنا، أحيانا البعض بيتكلم على معاهدات، لا بأس بالمعاهدة حتى، ولكن الكلام ولابد من تفريق بين الحق والباطل، بين السنة والبدعة، بين الحلال والحرام، الذي لا يقره مخلوق فضلا عن مسلم فقيه في دين الله، أنه لا يصح إقرار الغاصب على غصبه. قد يستكرهني، عنده قوة وقهر وسلطان، ولكن ما زال الغصب غصبا، ما زال الحرام حراما، ما زالت الميتة ميتة والخمر خمر، حتى وإن تعاطيتها أنا استكراها مثلا هددني بقتله ونحو ذلك، الله ما زالت خمر. هذا لم يغير من وصف الخمر شيء، كل ما هنالك أقول أنا مستكره، حالة اضطرار، حكم الخوي على الضعيف، حكم القوي على الضعيف، هذا غصب، هذا غصب. يقول لما فيه من إقرار الغاصب على غصبه والاعتراف بحقية يده على ما اغتصبه، فلا يجوز للمسلمين أن يصالحوا هؤلاء اليهود المعتدين، لأن ذلك يمكنهم من البقاء كدولة في أرض هذه البلاد الإسلامية المقدسة، بل يجب على المسلمين جميعا أن يبذلوا قصارى جهودهم لتحرير هذه البلاد وإنقاذ المسجد الأقصى وسائر المقدسات الإسلامية من أيدي الغاصبين، وعلى جميع المسلمين أن يقوموا بواجب الجهاد إلى أن يسترجعوا هذه البلاد من الغاصبين، ونهيب بالمسلمين كافة أن يعتصموا بحبل الله المتين، وأن يقوموا بما يحقق العزة والكرامة للإسلام والمسلمين. مسألة أخرى، والمسائل تحتاج نوع من التوضيح والبيان، قد ترى المخالفة، هذا قول مثل علماء المؤتمر الدولي الباكستاني، قد تجد الحكومة الباكستانية، وما نقصد ولكن على سبيل المثال الحص كذكر مثال، تجد مثلا بتقر الغصب على غصبه، مثلا الحكومة الباكستانية مثلا بتدعم إسرائيل أو اليهود، الدولة المحتلة هذه بتوافقهم، مثلا بتواد وتوالي دولة يهود على سبيل المثال كما ذكرنا كمثال ليس أكثر، ماذا نصنع؟ تقول ده المسلمين؟ لا أبدا، أنت رجعت لمن؟ في فارق بين العلماء المعتبرين ومرد المسائل لعلماء الأمة، لحتى الحكام انسلخوا عن دين الله، ولا لأنظمة باعت دينها بثمن بخس، وكل إنسان يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا داعي للخلط، في النهاية لا داعي للخلط، الحق مقبول من كل من جاء به، والباطل مردود على صاحبه كائنا من كان. أقول هذا الكلام لأن صور الخلط كثيرة جدا كثيرة جدا. أحيانا ماذا إنسان فقير يقول لك فين المسلمين؟ لا، فين الإسلام؟ فين الإسلام وفين المسلمين؟ قل أنا فقير، مثل واحد لم يواسيك مثلا قد تعترض علي، ويا ليتك تحسن الظن بي. أما أن تتهم كل المسلمين وتتهم الإسلام في شخص المسلمين أيضا، هذا لا يجوز، هذا لا يحل، يعني لابد من بصيرة، فارق. وإلا فهذا الكلام الذي تسمعه أنت الآن قد لا تجد له واقع، لما تنزل على أرضية الواقع تجد تأييد ليهود وغير يهود ونحو ذلك، هذا يصنع المسلم خصوصا إذا ما كان عالما، إلا أن يبرئ ساحته، أخذت الكلمة منه أو ردت عليه هو يبرئ ساحته، يخلص رقبته بين يدي الله تبارك وتعالى، عامل بها الناس أو هجروها، هذا لا يعتب على العالم فيه طالما أنه أحل الحلال وحرم الحرام وبلغ دين الله تبارك وتعالى. وزارة الأوقاف الكويتية، والتنويع مطلوب جميل، بيدلك على مدى الرسوخ هنا وهناك، وأنها مسائل متفق عليها لم يختلف عليها. فوزارة الأوقاف الكويتية في لجنة الفتوى سئلت ما حكم الإسلام في التنازل؟ هو طبعا لما تيجي تسأل يا في حيطة، في لفظ أدق من لفظ، قل مثلا ما هو رأيكم، ما اجتهادكم، أما ما حكم الإسلام، المسألة هذه يعني مسألة غير منضبطة، غير منضبطة، بمعنى أنا إذا ما سئلت في مسألة لا نص فيها، لا نص فيها، أنا أجتهد بما أعلم أنا من دين الله، وقد أصيب وقد أخطئ في فتواي، بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم الحاكم إذا اجتهد فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر. المسألة تفترق بين أن تسألني مثلا ما هو اجتهادك في المسألة الفلانية فأجيب أنا، وأتمنى أن أصيبك كان عمر بن الخطاب رضوان الله عليه وهو محدث هذه الأمة، إذا ما سئل في المسألة يقول أقول فيها، فإن أصبت فمن الله، وإن أخطأت إذا الخطأ وارد، أي والله وإن أخطأت فمن نفسي ومن الشيطان والله منه بريء. وتبقى المسألة، طب إن أخطأت أنا أقول هذا هو حكم الإسلام؟ لا طبعا. هذه القضية اللي ننتبه لها، والتعبيرات والمصطلحات بأدق من موازين الذهب، بأدق من موازين الذهب. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في حديث بريدة قال: إن استنزلك أهل حصن على حكم الله ورسوله فلا تفعل، فلا تفعل، فإنك لا تدري أتصيب حكم الله فيهم أم لا، ولكن أنزلهم على حكمك وحكم أصحابك. تفرق، ستفرق. أنا أجتهد في المسألة، إيه حكم الرقص، إيه حكم الغناء، إيه حكم كذا، أنا أتكلم. صحيح مادتي ومنهجي هو الكتاب ومرجعياتي هي الكتاب والسنة، ولكن قد أخطئ في الاجتهاد. ما هو الإمام مالك يقول: ما منا إلا ورد ورد علي، ما منا إلا، ولكل جهد كاب، ولكل جواد. فأنا إذا ما أخطأت لا أقول هذا هو حكم الإسلام، لا لا. ولذلك عندما يسأل عن حكم الإسلام من يفتي لابد وأن ينتبه ويقول: اجتهادي في المسألة كذا. ولذلك يزيل الكلام بقولي: والله أعلم، إذ رد العلم إليه أسلم. ما الحكم في التنازل عن جزء من أرض المسلمين سبق اغتصاب غير المسلمين له وإقامة دولة عليه، إذا كان التنازل مقابل الجلاء عن جزء محتل أيضا من أرض المسلمين لإقامة دولة عليه منزوعة السلاح؟ منزوعة السلاح. الإجابة: لا يجوز التنازل لغير المسلمين عن أي جزء من أرض فلسطين، لا يجوز التنازل لغير المسلمين عن أي جزء من أرض فلسطين، سواء كان التنازل من أهل تلك الأرض أم من غيره، هذا شيء أنت لا تملكه. ولذلك يقال: من لا يملك يعطي من لا يستحق. أنت ما تملكش والأرض دي بتاعتك، عشان تتنازل أنت عليها؟ الله، ده مشكلة هذه. تنزل على البيت اللي بتملكه، عن القروش التي تملكها، أما أرض لا تملكها لا تملك التنازل عنها، وتنازل لمن؟ لمغتصب، لمن لا يستحق. ده مسألة يعني تقول مسألة ساقطة بداية ونهاية، وسواء كان منهم أو من غيرهم. ويحرم الاعتراف بالدولة التي تقام على ما يحتل من أرض المسلمين على الرغم من وجودها الفعلي على سبيل الاغتصاب والاحتلال. وفعلا في وجود فعلي، ما هو اليهود محتلين فعلا، والبعض ساذج أو تقول لا عقل عند، يقول لك نتعامل مع الأمر الواقع. لا، إيه الأمر الواقع يا أخو؟ ده أنا لو جبت له حرامي في البيت وقلت له تعامل مع الأمر الواقع سيب له الشقة واخرج، يقول لك إزاي؟ أما اللي فين الرجولة وفين الديانة وفين كذا، ده حق المقتصد، وعايز هو يتنازل عن فلسطين بالكلية، ويقول لك اتعامل مع الأمر الواقع وكأنها نظرات واقع. انتبهوا، أصل الناس بتسمع عبارات غاية في الغرابة، لابد أن تكون على وصيرة من أمرك وأمر الناس، وأحيانا تحتاج لتبسيط المثال لضرب مثال. لا، ما اللي عايز يتنازل ويقول لك تحمل مع الواقع، ده اليهود بقى لهم 50 سنة، ما فيش إشكال أبدا، فيش إشكال. ولذلك أسلوب المناظرة ده أسلوب مهم جدا، أسلوب مهم، والسطحية غاية في الخطر، لا بأس بذلك. اضرب له المثال، قل له: حرامي دخل شقتك واستبطنها، أخذها منذ 50 سنة، ما رأيك؟ يقول لك: ده ظالم وظلمه لا حد له، ده لو أخذها مني مبارح أقول له حرام، ده ظلم وغصب واحتلال لا يحل لك، فما بالك لما يأخذها مني 50 سنة. والمسألة اللي تجدها أنت وكأنها كانت مسألة نبيهة جدا، وإنه عارضك بقضية لا معارضة، لا تجدها سفيهة جدا. لا تقوم: والله ده لو القرش اليتيم أخذ منك من 50، ده حل بعض منا لما تتخذ، حتى لو أقرض، لو لا أقول أخذت منه قروش في الستينيات، يسألك اليوم: طب هو لما أخذ مني 10 جنيه في الستينيات حيردها لي النهارده 10 جنيه، ده الملايين كان له قيمه، هذه كانت 10 جنيه ده تساوي 1000 جنيه دلوقتي، وعايز ياخدها منه 1000 جنيه. والبعض الملحد الزنديق اللي لا عقل عنده ولا بصيرة لديه يريد أن يتنازل بزعم ده الأمر الواقع، وعايشين في الأرض دي بقالهم 50 سنة، 50 سنة غصب، 50 سنة غصب. هذا لا يكرس للاحتلال، لا يكرس للاحتلال. فيقولون يحرم الاعتراف بالدولة التي تقام على ما يحتل من أرض المسلمين على الرغم من وجودها الفعلي على سبيل الاغتصاب والاحتلال، ولا يمنع عدم جواز الاعتراف من عقد معاهدة إذا كانت هذه المعاهدة ستؤدي إلى إنهاء الاحتلال كليا. ممكن نبرم معاهدة لا بأس، بس المعاهدة دي إيه الغرض منها؟ حتكرس لمزيد من الظلم مثلا، حتكرس للمبطل المحتل، ولا حتزيل الاحتلال بالكلية؟ إن كانت والله معاهدة حتؤدي إلى إنهاء الاحتلال كليا فلا بأس، وإقامة دولة إسلامية على الجزء الذي كان محتلا كما لا يمنع عدم جواز الاعتراف من عقد هدنة مؤقتة أو مطلقة عن تحديد المدة، ولا يجوز أن تكون الهدنة مؤبدة. الهدنة المؤبدة معناها إنهاء الجهاد، عدم تحرير الأرض، عدم إقرار الغاصب على غصبي. ده لو كانت هدنة أو سلام مؤبد، ولو كان السلام خيار استراتيجي كما يقول البعض وخيار مؤبد، ده مؤدى ذلك إضاعة البلاد والعباد. قالوا فإن عقدت مؤبدة كانت باطلة شرعا، عقدت الهدنة وكانت مؤبدة كانت باطلة شرعا، وإن اشتراط كون الدولة التي يدلو عنها العدو المحتل منزوعة السلاح هو شرط محرم وباطل شرعا، وباطل شرعا. الله، ده أنت خذ الوضع القائم، الوضع القائم، معاهدة، بمؤدى هذه المعاهدة خلي سينا منزوعة السلاح. الله، واليهود عندهم سلاح متطور. طب وبعدين ده والله المسألة ان انت حتى لو لا اقول همست مع يهود احتل سينا مرة ثانية ببساطة جديدة، ما منزوعة السلاح، منزوعة السلاح. امن انت يهود، امن انت يهود، حتضيع انت الجهاد في سبيل الله. كل ارض على حكم الله لابد من العمل استردادي او الاسترجاعي لحوزة الاسلام والمسلمين. لن تفكر لا في قدس ولا، ولو فكرت مسافة متباعدة جدا، سينا منزوعة السلاح. والمسألة كما ذكرنا لما تنظر تجد انها مشبوهة من كل وجه. فقالوا هذا شرط محرم وباطل شرعا، لأن في ذلك تعريض نفوس المسلمين وأموالهم وأعراضهم للخطر مع تعطيل الجهاد أو الدفاع عن أمن المسلمين. سؤال الشيخ ابن باز، أنا ما زلت أسترسل حتى ترد الأسئلة، البعض يبدو مع الأسئلة والمتابعة نسي مسألة أسئلة رمضان كما ذكرنا، لو كان في أي سؤال سنجيب عليه بإذن الله تعالى، نوقف الفتاوى ونجيب على أسئلة رمضان. هل تعني الهدنة، السؤال هذا توجه للشيخ ابن باز رحمة الله عليه، هل تعني الهدنة المطلقة مع العدو إقراره على ما اقتطعه من أرض المسلمين في فلسطين وأنها قد أصبحت حقا أبديا لليهود بموجب معاهدات تصدق علي الأمم المتحدة التي تمثل جميع أمم الأرض وتخول الأمم المتحدة عقوبة أي دولة تطالب مرة أخرى باسترداد هذه الأرض أو قتال اليهود فيها. انظر، استلاب للحقوق ثم تصبح الأمم المتحدة هي المطية، هي المركوب، هي الحمار الذي يركبه يهود، وقوانين وكله بالقانون للأسف الشديد يعني في الخارج والداخل تجد قوانين غاية في الغرابة غاية في الغرابة. ما تعالى من سب يهود في قانون معاداة السامية، معاداة الهولوكوست مثلا وإنكار المحرقة النازية لليهود، هذه من أنكرها يعرض نفسه للعقوبة بالقانون بالقانون. نفس الناس نفس الناس عشان تدرك مدى التناقض الشديد جدا. ولذلك القوانين لا يمكن أن تحترم، لا يمكن أن تحترم. هم يسبون النبي صلى الله عليه وسلم. إذا ما قلت لهم هذا لا يحل المخلوق، قالوا لك حرية، الله، حرية شخصية أن تسب النبي صلى الله عليه وسلم. وأنا لما أنتقص يهود تشهر القانون في وجهي وتقول معاداة السامي، دخلوه السجن بالقانون، وهنا لا عقوبة، حريات. كيف أفهم ذلك أنا؟ أنا كيف أفهم هذا اللغز الغاز؟ تصبح الحياة عبارة عن الغاز، عبارة عن الغاز كما ذكرنا، وكله بالقانون، كله بالقانون. ما تعالى مثلا على سبيل المثال الحصري تجد القانون، البنت مثلا تسير على حل شعرها حتى بعد بلوغها، حتى ولذلك كثرة من الناس الموجودة في أوروبا إما ترسل بنات أو تأتي بتقطع الإقامة في الغرب وتأتي مع أولادها. لماذا؟ البنت حتأتي بالبوي فريند، بلغت أبوها لا يتحكم فيها، حتأتي بالصديق داخل الشقة أبوها لا يكلمها، هو ما يستطيع، حتستنجد البنت بالبوليس وأرقام تجدها في الشوارع، يعني في تلفونات والأرقام مكتوبة إن الولد الصغير إذا ما أبوه مثلا فعل فيه كذا يتصل بالرقم الفلاني، حيأتي البوليس توا يأخذ الولد أو البنت من الأسرة يودعها أسرة كافرة أخرى. انظر الله، وتجد القانون إن البنت لا تتزوج إلا في سن 18. الله، كيف أفهم أنا؟ ده لغز، هذا لغز الألغاز، إن البنت تزني وتفجر يقولون حرية شخصية، حرية، ومن اعترض انطرد بمفهوم الصوفية، حرية شخصية. أن تتزوج البنت ده ممنوع، هذا مخالف القانون. كيف احترم قانون كهذا؟ قص على ذلك، قص على ذلك، وكله بالقانون، وكله بالقانون. فالحاصل اليهود ما الذي صنعوا؟ اغتصبوا البلاد والعباد، والمركوب موجود، الحمار والمطية، أمم متحدة، والأمم المتحدة حتضع البنود والقوانين، ومن جملة القوانين والبنود أن الأمم المتحدة حتعاقب أي دولة تطالب مرة أخرى باسترداد هذه الأرض أو قتال اليهود فيها. الله، طب ماذا نصنع؟ الأراضي استولبت، ده الحرام، ده يعني لما تقرب الصورة أيضا إن الحرامي استلب الشقة التي تملكها والتي تحبها. أنا أضرب مثال بشيء له قيمة عندك، خصوصيات ونحو ذلك، دخل الشقة التي تسكنها أنت، وبالقانون، بالقانون لو نظرت في وجهه يدخلك هو السجن. لو نظرت أنا في وجه الحرامي بعد ما استلب الشقة حتدخلني أنا السجن مرة ثانية؟ هذه مصيبة المصائب. كيف أفهم أنا؟ لغز الحياة تصبح بعيدا عن دين الله عبارة عن كتلة ألغاز، عبارة عن كتلة ألغاز. فالأمم المتحدة حتعاقب أي دولة تطالب مرة أخرى باسترداد هذه الأرض أو قتال اليهود فيها. كان هذا هو السؤال الموجه، والشيخ ابن باز رحمة الله عليه بيجيب يقول: الصلح بين ولي أمر المسلمين في فلسطين وبين اليهود لا يقتضي تمليك اليهود ما تحت أيديهم تمليكا أبديا. إن حتى لو صلح تم بين ولي الأمر في فلسطين وبين اليهود، هذا الصلح لا يقتضي تمليك الأرض أو تمليك اليهود ما تحت أيديهم تمليكا أبدي، وإنما يقتضي ذلك تمليكهم تمليكا مؤقتا بحكم الواقع أن هم موجودين، إن هم موجود حتى تنتهي الهدنة المؤقتة التي أبرمناها وعقدناها. وطبعا الهدنة والمعاهدة تكون لمصلحة الإسلام وأهله. يقول حتى تنتهي الهدنة المؤقتة أو يقوى المسلمون على إبعادهم عن ديار المسلمين بالقوة. انظر لكلمات الرجل، حتى يقوى المسلمون على إبعادهم عن ديار المسلمين بالقوة في الهدنة المطلقة، وهكذا يجب قتالهم عند القدرة حتى يدخلوا الإسلام، حتى يدخلوا الإسلام أو يعطوا الجزية عيد وهم صاغرون. وهكذا النصارى والمجوس إذا كانوا محاربين نفس الحكم لقول الله عز وجل في سورة التوبة: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وقد ثبت في الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه أخذ الجزية من المجوس، أخذ الجزية من المجوس، وبذلك صار لهم حكم أهل الكتاب في أخذ الجزية فقط. العلماء بفرقوا بين المجوس وبين أهل الكتاب، لأن هؤلاء عبدة نيران، هؤلاء عندهم شبهة كتاب، فالشرع فرق والواقع بيفرق والأحكام افترقت. فبالنسبة للمجوس بنأخذ منهم الجزية، ولكن تسأل هل يجوز التزوج من نسائهم؟ أقول لا، أخذ الجزية فقط هو الذي يجوز، أما التزوج من المجوسيات لا يصح ولا يجوز بعكس الكتابية. الكتابية يجوز التزوج من الكتابية. يقول: وبذلك صار لهم حكم أهل الكتاب في أخذ الجزية فقط إذا لم يسلموا، أما حل الطعام والنساء للمسلمين فمختص بأهل الكتاب. ذبائح المجوس اللي هم عبدة النيران لا تؤكل، نساء المجوس عبدة النيران لا تؤكل، لا صح الزواج منها، لا صح. فالشرع خص أهل الكتاب بحل طعامهم والتزوج من نسائهم كما نص عليه كتاب الله سبحانه وتعالى في سورة المائدة: والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب. المحصنات هي الكتابية، وطعام الذين أوتوا الكتاب من قبلكم هي ذبائحهم باتفاق المفسرين، وقد صرح الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسير قوله تعالى في سورة الأنفال: وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم، بمعنى ما ذكرنا في شأن الصلح. فالحاصل لا يصح لا إقرار يهود ولا ما شابه يهود في اغتصابهم للبلاد والعباد، ولا بد من الأخذ بأسباب القوة لإدلائهم عن هذه الديار وجهادهم. وطبعا الأمة لا يمكن أن تعود لقوتها ولعزها ولتمكينها ولمجدها إلا بالصلح مع الله، ابتداء أن نحتكم لكتاب الله ولسنة رسول الله، أن نحكم شرع ربنا، حينئذ تعود لنا قواتنا وعزتنا. وإلا فأمم متحدة وغير أمم ما نقيم الدولة العالمية الكبرى، الدولة الإسلامية، وهذا ليس على الله ببعيد، كان موجود وسيقام بإذن الله تعالى. فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. أنت لما تطالع حتى يعني نشأة الأمم المتحدة، عصبة الأمم في البداية، وتطالع حتى الحل الموجود للأمم المتحدة، ده أنت تجد خلية نحل يهودية. أي والله طالع الأسماء الموجودة مثلا في هيئة اليونسكو، أي هيئة تختار وأنت طالع الأسماء، أسماء الرؤساء ومن يديرون المكاتب في الأمم المتحدة، تقول خلية نحل يهودية، خلية نح يهودية، بمعنى سيقولون بضاعتنا ردت إلينا، ردت إلينا، وبالتالي استصدار قوانين ومقوانين، وصن حكم غابات، حكم غابات. حتى لو قانون صادر مثلا يقول لك 242 ولا 243، تعال ونافذ، ما تستطيع، حبر على ورق، حبر على ورق، وتعالى واعكس المسألة، خلي كلب كافر مثلا يقتل، الأمم المتحدة حتجتمع في الحال من أدله، حتجيش الجيوش، حتجيش، إنما ملايين المسلمين لما تهدر دماؤهم ما يلتفت أحد، ما يلتفت لا أمم متحدة ولا غير أمم متحدة ولا غير، فهيئات مشبوهة، هذا ما يحتاج لكثير كلام. أيضا الشيخ ابن باز رحمة الله عليه سئل المنطقة تعيش اليوم مرحلة السلام واتفاقياته، الأمر الذي آذى كثيرا من المسلمين مما حدا ببعض معارضته والسعي لمواجهة الحكومات التي تدعمه عن طريق الاغتيالات أو ضرب الأهداف المدنية للأعداء، ومنطقهم يقوم على الآتي: أن الإسلام يرفض مبدأ المهادنة، وأن الإسلام يدعو لمواجهة الأعداء بغض النظر عن حال الأمة والمسلمين من ضعف أو قوة، نرجو بيان الحق وكيف نتعامل مع هذا الواقع بما يكفل سلامة الدين وأهله. وطبعا لا يغيب عن فطنتكم أن الأعداء بعد ما يستلبوا البلاد والعباد يلوحون بغصن الزيتون، ما رأيكم؟ تقول هي الحياة وعقارب، طب رد الحق لأصحاب، رد نفس القضية، نفس المثال الذي ضربناه كتقريب للصورة والمثال من الحس، الحرامي دخل الشقة واستولى على ما فيها، واستولى على الشقة، وبعد ذلك وضع غصن الزيتون على باب الشقة وقال لك ده نداعي للسلام، ما رأيك؟ تقبل منه؟ الله إذا ما ينخدع بذلك إلا غير مأفون، تقول لا عقل عنده ولا بصيرة لديه، طب اترك الشاق، اترك الشاقة، وبعد ذلك لا بأس أن ترفع غصن الزيتون وأنا كذلك أرفع غصن الزيتون في مواجهتك، أما أن تستلم البلاد والعباد ثم بعد ذلك غصن الزيتون، ده مشكلة، هذه مشكلة المسلمين. وانظر لما يحدث في العراق وفي أفغانستان وهنا وهناك، وأغصن زيتون وتمثال الحرية وحينشر الديمقراطية بعد تدمير البلاد والعباد بعد انتهاك الأعراض، الله كيف نفهم ذلك؟ ده مشكلة، هذه ده والله هذه قضية ما ترد إلا على العميان، إلا على العميان. الحاصل الإجابة، قال: تجوز الهدنة مع الأعداء مطلقة ومؤقتة إذا رأى ولي الأمر المصلحة في ذلك القول سبحانه. كلمة مطلقة كما ذكرنا تفترق على المؤبدة، المطلقة هذه بمعنى لم يتم فيها تحديد شهور معينة، سنين معينة، هذه تفترق عن التأبيد، سلام مؤبد، سلام مؤبد هذا لا يجوز، إنما ممكن الهدنة نبرمها، وحتى الهدنة المؤقتة هذه ده والله حنأخذ فيها بأسباب القوة لاستعادة الحق لنصابه. قال: إذا رأى ولي الأمر المصلحة في ذلك لقوله سبحانه: وإن جنحوا للسلم فاتنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم فعلهما جميعا كما صالح أهل مكة على ترك الحرب 10 سنين يأمن فيها الناس ويكف بعضهم عن بعض، وصالح كثيرا من قبائل العرب صلحا مطلقا، فلما فتح الله عليه مكة نبذ إليهم عهودهم، نبذ إليهم عهودهم وأجل من لا عهد له 4 أشهر. إذن لابد من إحكام النظر كما ذكرنا، وإلا فالبعض صار بيستدل بآية ويطعن بها في بقية الآيات أو يهدم بها بقية الأحكام، خطأ، خطأ، شغل إغراط غير مقبول. يقول لك: وإن جنحوا للسلم فاجنح له، ما ده صحيح، بس ما معنى السلم أو السلام اللي حنجنح له؟ يضيع البلاد والعباد مثلا؟ طب هات الحق، وإن جنحوا للسلم حنجنح للسلم معه، بس بعد استرداد الحقوق المغتصبة. أبدا فيش استرداد حقوق مغتصبة، صارت القضية سلمه فقط. كما ذكرنا سلام الحمار مع البردعة، سلام الحمار مع البردعة، أو سلام الغاصب مع المغصوب. طب إزاي ده؟ ما ده دقيس والله، ده النماذج كتيرة. واحد زنى بواحدة على جهة الاغتصاب، يرفع راية السلام أن لازم ترضي. لازم ترضى إزاي؟ استكرهت، هذه استكرهت، هي رافضة لهذا واحد سرق. السارق لابد أن تسالمه، لابد أن تسلم السارق أنت، وإلا تبقى مش من الناس اللي بتقبل السلام. أقبل أنه سلام، ده استسلام، ده سلام مبني على إضاعة الحقوق، على إضاعة الحقوق. قال فلما فتح الله عليه مكة نبذ إليهم عهودهم وأجل من لا عهد له 4 أشهر، كما في قوله سبحانه براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا في الأرض 4 أشهر. قال وبعث المنادين بذلك 9 من الهجرة بعد الفتح مع الصديق لما حج رضي الله عنه. ولأن الحاجة والمصلحة الإسلامية قد تدعو إلى الهدنة المطلقة ثم قطعها عند زوال الحاجة كما فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. وذكر ما قاله الإمام ابن القيم وشيخه شيخ الإسلام ابن تيمية وجماعة من أهل العلم.